المظاهر بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله طريقه إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. وفي نسخ: يفهمه. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حلماء. وفي نسخ: حكماء، فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وفي نسخ: كراهية السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هذه القطعة التي قرأناها اليوم، نسأل الله أن يوفقنا للوقوف عندها ومعرفة معانيها. بدأ البخاري بهذا الباب، هذه الترجمة، بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. قال الشراح: البخاري رضي الله عنه قد ذكر هذه الترجمة لأنه كثيرا ما يردد العلماء أن العلم لا ينفع إلا بالعمل. هكذا يقال، وهذا صحيح، العلم لا ينفع إلا بالعمل. فقد يسبق إلى ذهن من يسمع هذه العبارة توهين أمر العلم وعدم المسارعة إلى تحصيله. فلكي لا يسبق إلى الذهن هذا الأمر، لا يهون من أمر العلم، قال: العلم قبل القول والعمل، ليبين أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فهما العلم والعمل. العمل لا يعتبر إلا بالعلم، فالعلم مقدم على القول ومقدم على العمل، والعلم مصحح للنية التي تصحح العمل. فلذلك أكد هذه الحقيقة، العلم قبل القول وقبل العمل. أتى بشاهد على كلامه، قال لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم ثم ثنى بالعمل، الاستغفار وعمل. أما العلم فبدأ به، ولذلك أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه استشهد بهذه الآية على فضل العلم، فلما قرأ هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله قال بدأ بالعلم، ألم تسمع أنه بدأ به؟ ثم قال واستغفر لذنبك، ثم ثنى بالعمل. ثم قال البخاري وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. هذه القطعة أيها الإخوة هي طرف من حديث، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حبان، أخرجوه جميعا، ولكن هذا الحديث أيها الإخوة في إسناده ضعف من جهتين سنذكرهما، أو نذكر من ذكر ضعف هذا الحديث. لضعف هذا الحديث البخاري لم يذكره موصولا، بل لم يشر إلى أنه حديث، لم يعلقه، يعني لم يقل وقال أو وروي عن رسول الله أنه قال العلماء ورثة الأنبياء، وإنما أتى به في سياق العنوان، قال وأن العلماء ورثة الأنبياء، لذلك لم يذكر هذا الحديث من تعليقات البخاري، يعني ليس مما علقه البخاري، لأن الشرط فيما علقه البخاري أن ينسبه إلى قائل، أن يقول وقال ابن عباس أو يروى عن ابن عباس إلى آخره. لكن قال ابن حجر العسقلاني إلا أن إيراد البخاري له يشعر أن له أصلا، لولا أن له أصلا لما أورده الإمام البخاري في الترجمة. ويؤيده طبعا هذه الكلمة أن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، قال له شاهد من القرآن، وهو قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هنا البخاري في هذه الترجمة يريد أن يؤكد على فضل العلم وأهمية العلم، وأنه في سلم الأولويات يأتي في المقدمة، فهو قبل القول والعمل، هذا سلم الأولويات جعل البخاري العلم في أول هذه الأولويات. فما لما ذكر أن العلماء ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء؟ قال لأن الوارث له حكم الموروث إذا قام مقامه، الوارث قائم مقام الموروث إذا نعم له حكمه فيما إذا قام مقامه، لذلك قالوا أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثوا العلم، ورثوا الواو هنا على من تعود؟ على الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، لكن هنالك نسخة في البخاري ورثوا العلم، فإذا كانت رواية ورث العلم فالواو على من تعود؟ على العلماء. نعم، الآن سأذكر لكم نص الحديث الذي ذكر البخاري طرفه هنا أو قطعة منه. هذا الحديث رواه أبو داود برقم 3641، والترمذي برقم 2682، وابن ماجه برقم 223، وابن حبان برقم 88، والدارمي الجزء الأول صفحة 98، والإمام أحمد في المسند 596. هؤلاء جميعا أخرجوا هذا الحديث، وهو من حديث أبي الدرداء، يرويه عنه راو يسمى كثير ابن قيس، يقول كثير ابن قيس ويقال له قيس ابن كثير كذلك، قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة الرحلة في طلب العلم ستمر معنا وسيذكرها الإمام البخاري في صحيحه إن شاء الله. فجاء لحديث فقال له أبو الدرداء أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما جئت لتجارة؟ قال لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. نعم. فقال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ونص الحديث بتمامه عند هؤلاء الذين ذكرت لكم. طبعا في الحديث في إسناده راويان ضعفا، أحدهما داود بن جميل ويقال له الوليد بن جميل كذلك، والثاني كثير بن قيس ويقال له قيس بن كثير. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وضعفه بعضهم بالاضطراب في سنده، ثم قال الحافظ لكن له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. نعم. ثم قال الإمام البخاري ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه القطعة وردت في هذا الحديث السابق الذي ذكرناه، لكن هذه القطعة أخرجها الإمام مسلم كذلك، يعني هذه من الشواهد لتلك القطعة في الحديث السابق. هذه القطعة قد أخرجها مسلم برقم 2699 من حديث أبي هريرة، وأخرجها الترمذي برقم 2645 وابن ماجه برقم 225. يعني هذه التخريجات لا بأس أن تكتبوها، توفر عليكم بحث إن شاء الله. قال هذا الحديث من جملة حديث طويل، هو الحقيقة من روائع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من الروائع، لكن هذا يخص الجانب الاجتماعي وما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي من تعاطف وتكافل وتكامل وتعاون وتواد وتحاب ونبذل الأثر والأنانية إلى آخره، من روائع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا، هذه القطعة التي أوردها البخاري، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث يعني مدهش للعقول، هذا الحديث يعني يجب أن نحفظه وأن نقرأه وأن نرويه ليعرف الناس عظمة هذه الشريعة وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام. رقمه عند مسلم 2699 وعند الترمذي 2645. طبعا الإمام مسلم وضعه تحت عنوان فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، يعني المسلم الإمام مسلم جعل عنوان هذا الحديث فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب به علما. لما قالها نكرة؟ ما قال يطلب به العلم، قال علما، قال لتتناول أنواع العلوم الدينية النافعة وليندرج فيها القليل والكثير. فتنكير هذه الكلمة أفادت هذين المعنيين: أولا تناولت أنواع العلوم لم يخص علما واحدا، ثانيا يشمل القليل ويشمل الكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له طريقا إلى الجنة بشارة، بشارة لطالب العلم إلى أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه بالمزيد من العلم الذي يوصله إلى الجنة، لأن العلم إذا عمل به هو من أقرب الطرق إلى الجنة. فنسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك إن شاء الله. فهذه بشارة إلى أن طالب العلم سيكرمه الله بالجنة، والحمد لله. إذن هذا هو الحديث. ثم قال البخاري في التدليل على فضل العلم، لا زال البخاري في التدليل على فضل العلم، قال: وقال جل ذكره، وفي رواية جل وعز إلى آخره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يخافون الله هم الذين علموا قدرته وسلطانه. ومن هنا قال ابن عباس: من كان بالله أعلم كان أخشى لله. ومرت معنا عبارة فيما مضى في بداية كتاب الإيمان إذا كنتم تذكرون: من كان بالله أعرف كان لله أخوف. من هنا مر الحديث الذي ذكره البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. هو أخشانا لله لأنه هو أعرفنا بالله سبحانه وتعالى، وهو أعلمنا بالله عز وجل. فهذا يدل على فضل العلم، أن من علم وتحقق فيه هذا العلم تحققت فيه الخشية لله سبحانه وتعالى، وإذا تحققت فيه الخشية فالله تعالى يكرمه، كما قال تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. نعم. ثم قال الإمام البخاري: وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. ها هنا على ما تعود على الأمثال في بداية الآية، صدر الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا من فضيلة العلم والعلماء، أنهم يفهمون عن الله، يعقلها يفهمها ويعيها. فالعالم هو الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى. وقد روي أثر ضعيف لكنه يعني يندرج في هذا المعنى، أن العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. تعريف للعالم: العالم هو الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. ثم قال ذكر البخاري آية أخرى للدلالة على هذا، قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أهل جهنم يعترفون يوم القيامة بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير. فهنا ما معنى لو كنا نسمع؟ يعني سمع من يعي ويفهم، لا المراد سمع كسمع الحيوانات أن تدخل الذبذبات الصوتية إلى صماخ الأذن فقط، لا، لو كنا نسمع يعني سمع من يعي ويفهم، أو نعقل يعني نعقل عقل من يميز، ما كنا في أصحاب السعير. ما المراد؟ لما ذكر هذه الآية البخاري هنا وهو يتكلم عن العلم؟ ذكرها هنا لأن هؤلاء الذين يسمعون ويعقلون هم أهل العلم. فمن ميزات أهل العلم أنهم يسمعون ويعقلون. والله تعالى ذكر السمع والعقل هنا لما؟ قال لأن مدار التكليف عليهما، مدار التكليف على ما صح من الآثار على السمع وعلى العقل، على أدلة السمع وعلى العقل، فذكرهما الله تعالى معا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. وهناك معنى آخر لكلمة نسمع، ليس المراد يعني فقط أنه سمع من يعي ويفهم، وإنما المراد لو كنا نسمع يعني لو قبلنا ما سمعنا واستجبنا، لأن الذي يستجيب يسمى سامعا والذي لا يستجيب هو أصم، بدليل قول الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. فلو كنا وقالوا لو كنا نسمع يعني لو استجبنا بعد أن سمعنا وعملنا بما علمنا لنجونا من هذه النار التي أضرمت لهم يوم القيامة. فهم يقولون إذن المراد في فضل أهل العلم، يقولون لو كنا من أهل العلم فعلمنا وعملنا بما علمنا لنجونا من هذه النار. ثم قال البخاري هذه الآيات كلها شواهد على هذا الموضوع أيها الإخوة، وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نفى الاستواء بين الطرفين بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما صدر الآية أيها الإخوة؟ صدر الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما العلاقة بين صدر الآية وبين هذه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون بعد أن قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ طبعا هنالك معنيان، المعنى الأول قال نفى الله تعالى استواء الفريقين باعتبار القوة العلمية، يعلمون الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بعد أن نفاها باعتبار القوة العملية، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، لم يذكر ربنا المقابل، يعني كمن هو عاصٍ أمن هو قانت وهو يسجد ويركع أمن هو عاص. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإذا نوى استواء الفريقين من الناحية العلمية بعد نفيها من الناحية العملية بوجه أبلغ ليدل على فضل العلم، العلم النافع، يعني هم بهذا العلم النافع صاروا ممن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هناك قول آخر قال هذه الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تقريرا للأول، تقرير للصدر الآية، تقرير وتأكيد لها على سبيل التشبيه، يعني كما أنه لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون، هذا معنى آخر لهذه الآية الكريمة. نتابع، قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه، وفي رواية يفقهه في الدين، هذا سيمر معنا موصولا مسندا برقم 71، والفهم سيرد معنا. ثم قال وإنما العلم بالتعلم، هذا أيضا أيها الإخوة قطعة من حديث، إنما العلم بالتعلم، رواه الطبراني بالجزء 19 رقم الحديث 929، الطبراني في المعجم الكبير يعني أقصد الجزء 19 رقم 929 من حديث معاوية رضي الله عنه بلفظ، يعني لفظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا نص الحديث كاملا في المعجم الكبير للطبراني من حديث معاوية. نعم، وهذا أيضا روي من حديث أبي الدرداء كذلك، رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم 2684 بلفظ آخر وهو لفظ مشهور على الألسنة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فإنما الحلم بالتحلم من حديث أبي الدرداء، حديث معاوية: إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. تتمة حديث أبي الدرداء قال: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وهناك تتم الحديث، لا نريد الوقوف عندها. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه هنا، لو وضعتم الصمصامة، ما الصمصامة؟ قالوا: السيف الذي لا ينثني، وقيل السيف الذي له حد واحد. يعني لو وضعتم الصمصامة، يعني وضعتم السيف على هذه، ثم ظننت، يعني هنا ظننت بمعنى أيقنت، أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. قبل أن تجيزوا علي يعني قبل أن تقطعوا رأسي، يعني لو أعلم، لو وضعتم الصمصامة وأنا أعلم، لو استطعت أن أقول كلمة وأمضي كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقطع رقبتي لفعلت. ما هذا الإصرار من سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه على أن يقول ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ شيء عجيب. طبعا هذا حديث رواه الدارمي مطولا، وله قصة برقم 100، الجزء الأول صفحة 136، وآثرت الآن ألا أقوله، نذكره في مناسبة أخرى إن شاء الله، لأنه له متعلقات لا نريد أن نقف عندها الآن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كونوا ربانيين حلماء، وفي بعض النسخ حكماء، وكلاهما صحيح. كونوا ربانيين حلماء فقهاء ربانيين. فلما أتى بكلمة ربانيين ذكر البخاري ما معنى الربانيين، فقال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا رباني، لأنه لا يخرج على الناس بعويص المسائل وبغامض القضايا، وإنما يذكر لهم ما وضح من المسائل وما يصل إلى فهمهم وما تدركه عقولهم. هذا المراد إذا قالوا صغار العلم ما وضح، وأما الكبار فهي ما دق وغمض من المسائل العويصة والمعقدة. نعم، بعضهم قال صغار العلم المراد الجزئيات قبل الكليات، بعضهم قال المقدمات قبل النتائج. وفي الحقيقة هذه كلها يمكن أن يفسر بها هذا الرباني: هو الذي يعلم الناس المسائل التي يفهمونها ويعونها ويستوعبونها وينتقلون بعد ذلك إلى ما بعدها، لأنه إذا فعل ذلك سهل لهم أن يستمرئوا هذا العلم وأن يتناولوه ويدخلوا فيه من أوسع أبوابه. أما إذا قابلهم في البداية بالمسائل العويصة والقضايا الغامضة والمدارك المعقدة، فحينئذ ينفرهم ويبعدهم ويغلق في وجوههم باب العلم. وكلمة الرباني نسبة إلى الرب، لكن القياس أن تقول بالنسبة إلى الرب الربي. فلما قيل الرباني؟ قالوا زيدت الألف والنون للتأكيد والمبالغة في النسبة. أصل النسبة الربي نسبة إلى الرب، لكن زيدت الألف والنون للتأكيد وللمبالغة في النسبة. وهذه كونوا ربانيين في القرآن وردت، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فما أعظم هذه النسبة، أن ينسب الإنسان إلى الرب، يعني ينسب إليه بطاعته والعمل بأمره وتعليم دينه ونشر شريعته. لذلك الآية: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهناك معنى آخر للرباني كذلك، قال: هو المتأله العارف بالله تعالى. ما معنى المتأله؟ المتعبد. فالرباني هو المتعبد الذي يعبد الله تعالى وهو يعرف وهو عارف بالله سبحانه وتعالى، يعني يعبده على بصيرة وعلى علم ومعرفة وبينة. نعم، بعض العلماء قال الرباني، العلماء قيل لهم ربانيون، هنا جاء اشتقاق آخر من غير كلمة الرب، اشتقاق آخر، قال قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم، يعني يقومون به تربية العلم، القيام به والنهضة فيه، فلها معاني عدة. الآن انتهت هذه الترجمة التي احتوت على هذه الشواهد العظيمة التي تبين فضل العلم. عاد البخاري بدأ فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، رضي الله تعالى عن الإمام البخاري كيف ذكر هذا بعد فضل العلم والموعظة. ولو كان العلم والموعظة عظيم، لكن ينبغي أن تتخير الأوقات التي تتقبلها فيه. فقال: حدثنا محمد بن يوسف، هذا محمد بن يوسف شيخ البخاري، هو محمد بن يوسف الفريابي، اكتبوا الفريابي لكي نفرق بينه وبين البيكندي. هذا شيخ البخاري يصفه البخاري ويشهد له شهادة جميلة، يقول البخاري: وكان من أفضل أهل زمانه. بالمناسبة محمد بن يوسف هذا من أكبر شيوخ البخاري، توفي 212 للهجرة، من شيوخ الكبار يعني. وقال عنه: حدثنا محمد بن يوسف وكان من أفضل أهل زمانه. وهناك راوي آخر اسمه محمد بن عبد الملك بن زنجوي يقول: ما رأيت أورع من الفريابي، يعني المراد في محمد بن يوسف. وسئل الدارقطني: إذا اجتمع قبيصة والفريابي، قبيصة أحد الرواة، والفريابي، من تقدم منهما؟ قال: الفريابي لفضله ونسكه، يعني هو بالإضافة إلى علمه سابق في النسك والورع والفضل. نعم، يقول محمد بن سهل بن عسكر: خرجنا مع الفريابي للاستسقاء فرفع يديه، ومعلوم لديكم أنه في الاستسقاء يسن المبالغة في رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرفع يديه للاستسقاء فما أرسلهما حتى مطرنا، إشارة إلى أنه مستجاب الدعاء رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو قد مات 212 للهجرة. هنالك أمر جميل، الفريابي رضي الله عنه سأله العجلي: ما تقول، أبو بكر أفضل أو لقمان؟ في بعض الناس لهم مرأة بهالمسائل يعني. نعم، فقال له: ما سمعت هذا إلا منك، يعني ما خطر على بالي هذا السؤال، أبو بكر أفضل من لقمان. ويعود صحبة أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، هو رأى أن أبا بكر أفضل من لقمان. على كل حال هذه المفاضلات كلاهما عند الله سبحانه وتعالى بمقام عظيم. اللهم أكرمنا بأن نسير على قدم هؤلاء الصالحين. محمد بن يوسف يروي هنا عن سفيان. من هذا سفيان أيها الإخوة؟ هو سفيان الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث. نعم، يروي عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران، كذلك هو شيخ الإسلام وهو شيخ المقرئين والمحدثين، له قراءة الأعمش تسمعون بها ما هي، لكن ليست من القراءات العشرة. الأعمش كان مقرئا وكانت له عناية بالإقراء بالإضافة إلى عنايته بالحديث، لذلك سماه الذهبي شيخ المقرئين والمحدثين، شيخ الإسلام. كذلك لا نقف عنده، أنا ما زلت سبحان الله أؤجل بحث بهؤلاء الكبار، ترجمتهم طويلة يعني قد تستغرق الدرس كله، لكن أنا خطر في بالي أنه في كل درس نأخذ قصة يعني من ترجمات هؤلاء فيما سيأتي من الأيام إن شاء الله. يروي هذا شيخ الإسلام شيخ المحدثين والمقرئين الأعمش سليمان بن مهران وهو كوفي نعم، يروي عن أبي وائل شقيق بن سلم هذا مر معنا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا، طبعا وفي نسخة كراهة السآمة علينا. هنا يتخولنا ما معناها؟ يتعهدنا، والمراد بيتعهدنا أنه يتحرى الأوقات المناسبة التي نسمع فيها الموعظة. هنا أمر هام جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على أن ينتفع أصحابه ومع شدة حرصه على أن يعلمهم وأن يعظهم وأن يوصل لديهم ما علمه الله سبحانه وتعالى، مع ذلك كان يتخير الأوقات المناسبة ولا يثقل عليهم في الموعظة لئلا يضجروا ولئلا يملوا، لكي لا يقع بهم ضجر وملل نعم فينفرون، أو لأن الضجر والملل ما شأنه؟ أي يؤدي إلى النفور، الضجر والملل والسآمة تؤدي إلى استثقال الموعظة. أنت إذا استثقلت الموعظة نفرت منها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أن كلامه من جوامع الكلم ومع أن قوله لا يمل منه، يعني هنا قضية هامة، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا يمل منه عليه الصلاة والسلام ولا يشبع منه، لكن أراد أن يعلمنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيأتي معنا أن ابن مسعود رضي الله عنه اقتفى في ذلك أثر النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به واهتدى بهديه صلى الله تعالى عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان يتخولنا، يقول ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة، يتعهدنا ويراعي الأوقات التي يجد لنا لدينا فيها نشاطا واستعدادا نفسيا للقبول، لأن من كان عنده استعداد يستطيع أن ينتفع. ولذلك قالوا قال الشاعر إنما تنفع المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد، إنما تنفع المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد، حينئذ تنفع هذه الموعظة. وتلاحظون أيها الإخوة أن البخاري لدقة فهمه قال في عنوان الترجمة باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ولما قال كي لا ينفروا أتى بحديث ولا تنفروا، فإذا سنفهم ماذا فهم البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تنفروا، نأتي إلى هذا الحديث. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار، هذا محمد بن بنشار الذي يلقب بندار معروف، احفظوه كثير ما يقال قال بندار قال بندار، بندار لفظ فارسي معناه الحافظ، فسمي بندار لأنه كان حافظ عصره في بلده، فكان يقال له بندار الحديث يعني حافظ الحديث، وكلمة بندار سبحان الله غلبت عليه وعرف بها، فإذا قلت بندار فهو محمد ابن بشار، فهو أبو بكر العبدي البصري الملقب بندار. أولا هو بصري، فبدأ فسمع حديث البصرة، يعني سمع حديث علماء البصرة، ولم يرحل من البصرة برا بأمه ثم رحل بعدها. هذه ما أجمل أن نقف عندها أيها الإخوة. محمد بن بشار يقول عن نفسه أردت الخروج، يعني في طلب العلم، أردت السفر في طلب الحديث، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي في العلم. هذه يجب أن يعني نقف عندها أيها الإخوة. منعتني أمي فأطعتها فبورك لي في الحديث وبورك لي في العلم. من أراد أن يبارك الله له في علمه فليبر أبويه، وهذه لها أصل. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه، وأحق من ينبغي أن تصله من رحمه أبواك، أمك وأبوك. يعني أحيانا بعض طلبة العلم يقصرون في هذه المسألة، تجد يعني هو طالب علم وعنده غلظة وفظاظة وقسوة على أبويه، ولعله يعتقد أنه والله أعلم خير منهما، قد ينظر إلى أبويه أنهما يعني من عامة الناس درويش جهلي، أما هو طالب علم وهو على منزلة يعني منزلة العلماء، فهذا الذي يفعل هذا لا يبارك له في علمه. وأنا أقف عند هذه الكلمة، قالها محمد بن بشار لأن لها أثرا أو أصلا في الحديث. نعم ينسأ له، قال العلماء البركة في الوقت والبركة في العلم. فقال أطعتها فلما ماتت رحل. وكذلك من منعه من العلم، لا نريد أن نذكر كثيرا من الشواهد، لكن أذكر شاهد آخر فقط. الإمام الذهبي منعه أبوه من الرحلة في طلب العلم فأطاعه ولم يخرج حتى مات أبوه، فبارك الله تعالى في علمه، فصار الذهبي شيخ المحدثين والمؤرخين والنقاد. يعني الإمام الذهبي ترك لنا علما غزيرا جدا، وترك لنا فضلا واسعا. فإذا احفظوا هذه أيها الإخوة، واعلموا أن طريقكم إلى البركة في علمكم هو بر أبويكم. أصلا يعني أنا خطر في بالي معنى الآن، البر والبركة يشتركان في أكثر الحروف، البر والبركة يشتركان في أكثر الحروف. فبروا آباءكم يبارك الله تعالى لكم في علمكم إن شاء الله تعالى. يقول محمد بن بشار بندار، لنرى ملازمته ودأبه، يقول اختلفت إلى يحيى القطان. يحيى القطان هو شيخه هنا في هذا الحديث، يحيى بن سعيد القطان. يقول اختلفت إلى يحيى القطان أكثر من 20 سنة، ولو عاش بعد لكنت أسمع منه شيئا كثيرا. على ما تدل هذه؟ يدل على أمرين. أولا طبعا هو يتكلم عن نفسه أنه لازم يحيى بن سعيد القطان هذه المدة، وهو يشير إلى سعة علم يحيى بن سعيد القطان، إلى سعة علمه. قال ولو عاش بعد لأخذت منه علما كثيرا. فهذه شهادة لمن؟ هو لا يريد أن يشهد لنفسه ولدأبه، يريد في الحقيقة أن يشهد لشيخه يحيى بن سعيد القطان. وهو بعد أن أخذ وروى وخرج الأحاديث كلها لم يجلس للتحديث إلا متى؟ قال لم يجلس للتحديث إلا بعد أن حفظ جميع ما روى. فيروي ابن خزيمة عنه أنه قال لما جلس مجلسا، قال ما جلست مجلسي هذا حتى حفظت جميع ما خرجته. هذا بندار، لذلك سموه بندار، يعني لقبوا هذا اللقب بحق رضي الله تعالى عنه. ولسعة علمه يقول أبو داود عنه، أبو داود روى عنه، أبو داود السجستاني صاحب السنن، يقول كتبت عن بندار نحو من 50,000 حديث. وهذه طرق، يعني المراد بالأحاديث كثرة الطرق، لا يعني لا يشترط 50,000 متن. نعم كتبت عن بندار 50,000 حديث. لكن قد يقول قائل إذا متى، لعله تأخر في التحديث إذا لم يحدث حتى حفظ جميع ما رواه قد تأخر. يقول عن نفسه محمد بن بشار حدثت وأنا ابن 18 سنة، وأنا ابن 18 سنة. ما شاء الله، شو الرجال دول الكبار، ما شاء الله. ولازم شيخه 20 سنة، يعني بدأ بالتحديث ابن 18 سنة. وفي له قصة طريفة يعني كيف بدأ بالتحديث، لا أريد أن أذكرها الآن. يقول أحد الرواة محمد بن بشار مع راوي ثاني من العلماء اسمه محمد بن المثنى أبو موسى الزمين، ولدا في عام واحد، محمد بن بشار وأبو موسى الزمين. أبو موسى الزمين مرت معنا ترجمته، وشوفي من زمانته، ولدا في عام واحد، وكانا كفرسي رهان. بعضهم يفضل أبا موسى على بندار، وبعضهم يقدم بندار على أبي موسى. فقد يظن ظان باعتبار أنهما فرسا كفرسي رهان أنهما يتنافسان ويتسابقان إلى مواقع الجاه و يعني المنازل في قلوب الناس، قد يظن هذا ظان. فيقول بندار أبو موسى: جاء رجل إلي فقال: يا أبا موسى البشرى. قال: ما البشرى؟ قال: مات بندار. يعني هو يظن أنه خليت لك الساحة. نعم. قال: البشرى، مات بندار. قال: جئت تبشرني بموت بندار؟ علي 30 حجة إن حدثت بحديث بعد موتي. حزن حزنا شديدا، وحزن حزنين: الحزن الأول على موته، والحزن الثاني على أن يظن به ذلك. فقال: علي 30 حجة، يعني نذر أنه عليه 30 حجة إذا حدث بحديث. قال: فما حدث بعده بحديث حتى مات بعده 90 يوما. هذا شأن العلماء، حتى لا مات في وقته، في وقته الذي أجله الله تعالى فيه، والله اختار له أن يموت بعده، يعني لعله من صدقه في ذلك. نعم. متى مات هذا أخي بندار؟ مات 252 للهجرة. شايفين؟
قريب من موت البخاري.
نعم، 252 للهجرة. البخاري امتى توفي؟ 256 للهجرة. فإذا روى عنه. ولذلك قلت محمد بن يوسف الفريابي من أكبر شيوخ البخاري، لأنه مات محمد بن يوسف الفريابي 212، هذا 252، يعني قبله بأربعين عاما. محمد بن مشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، هذا القطان، وهذا مرت معنا ترجمته، وهو أمير المؤمنين في الحديث، من أعلم الناس بالرجال، وقد لزم شعبة كذلك حوالي 20 عاما. هذا الإسناد رائع جدا، لأن كل واحد من هؤلاء لزم شيخه هذه المدة. يحيى بن سعيد القطان لزم شعبة التي يروي عنه هنا 20 سنة، ومات 698 للهجرة. عن شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث كذلك، قال: حدثني أبو التياح. أبو التياح ويزيد ابن حميد الضبعي البصري، يزيد ابن حميد الضبعي البصري. يقول شعبة أن هذا يزيد كنا نكنيه أبا حماد، لكن بلغني أنه كان يكنى أبا التياح لما كان غلاما، أما شعبة يعرفه أبو حماد، وشهد له أحمد بشهادة رائعة، فقال: أبو التياح ثبت ثقة ثقة. هذا الوصف في الجرح والتعديل حينما يؤكد الرجل بأنه ثقة ثقة يدل أنه بلغ الغاية في ذلك. فكيف إذا قال ثبت ثقة ثقة؟ ومن قال في ذلك؟ أحمد ابن حنبل رحمه الله. ولذلك يقول أحد الرواة الحديث: كنيت أبو إياس، ولعله عامر ابن عبدة البجلي الكوفي، يقول: ما بالبصرة أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله من أبي التياح. هذا الجمع دائما بين العلم وبين العمل، بين العلم والتقوى والورع. أبو التياح رحمه الله تعالى مات سنة 128 وقيل سنة 130 للهجرة. يقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هنا ذكرها البخاري في أي باب؟ باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة كي لا ينفروا، في الموعظة والعلم كي لا ينفروا. فهنا إذن ذهب البخاري إلى أن قوله ولا تنفروا يعني لا تثقلوا ولا تشددوا في كثرة المواعظ وذكرها في غير مواقعها وفي غير الأوقات المناسبة لها، فقد يحدث استثقال لها ونفور عنها. هكذا ذهب الإمام البخاري، لذلك أورد هذا الحديث في هذا الباب. طبعا هنالك له معاني أخرى للتنفير كما سأذكر مثلا، لكن السؤال الآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا، الأمر بالتيسير أليس نهيا عن التعسير؟ قال العلماء الأمر بالشيء نهي عن ضده، صحيح؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا صرح بضده، قال صرح بهذا اللازم للتأكيد أولا. ثانيا، لو أن إنسانا يسر في بعض أوقاته وعسر في أوقات أخرى لكان اندرج عليه أنه ييسر، فلكي ينتفي التعسير بالمرة وفي كل الأوقات النبي عليه السلام أمر بالتيسير ونهى عن التعسير في جميع الأوقات ليتم هذا المعنى، معنى التيسير. فلتأكيد هذا المعنى قال يسروا ولا تعسروا. سؤال آخر، قد يقول قائل إذن فليقل ولا تعسروا دون أن يقول يسروا، لأن قوله لا تعسروا قد يكون معناه يسروا، ممكن هذا؟ الجواب على هذا أن عدم التعسير لا يقتضي التيسير، قد لا يعسر الإنسان ولكن في الوقت نفسه يضع الأمر بين يبقى دون تيسير، فليؤكد التيسير ورفع التعسير في كل الأوقات. قال يسروا ولا تعسروا. نعم هنالك معاني أخرى لا أريد أن أذكرها، نذكرها في وقت آخر لكي يعني نلحق العشاء. ثم قال وبشروا ولا تنفروا. بشروا ولا تنفروا، أول ما يتبادر إلى الذهن، طبعا بشروا ولا تنفروا قد يتبادر إلى الذهن بشروا ولا تنذروا، يعني كما أن يسروا عكسها التعسير فالبشارة عكسها الإنذار، فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنذروا وإنما قال بشروا ولا تنفروا؟ قال ذلك لأن كثرة الإنذار في كل الأوقات نعم تؤدي إلى النفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مباشرة المقصود من ذلك، إذا قال بشروا ولا تنفروا، بشروا المؤمنين بفضل الله تعالى ورحمته وثوابه وسعة عطائه وجزيل إكرامه، بشروهم بذلك ولا تنفروهم. قال القسطلاني معنى جميل جدا، قال لا تنفروهم بكثرة ذكر الترهيب والوعيد والآيات التي ترعب دائما، يعني في ناس اختصاصهم الترهيب والترعيب، النبي عليه السلام قال بشر، اي نعم طبعا في بعض الأحيان تبشر وتنذر لكن ما تأخذ جانب واحد فقط، لأنه كثرة أحيانا الإنذار قد توقع الإنسان في الإحباط وتوقع الإنسان في اليأس، إنه والله إذا هيك يعني كما نسمع ما تنتهينا، لحنا ما عاد في أمل منا بالمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد دائما أن نذكر الأوجه المشرقة الإيجابية التي تشد الناس إلى العلم وتشدهم إلى هذا الدين لكي يكونوا في نطاقه وفي على صعيده إن شاء الله. لذلك قالوا هذا الحديث يحتاج إليه الإنسان في نفسه ولغيره. في كتاب ستأتي لنا برقم 6125 أظن، نعم، لفظ وسكنوا، هذا الحديث سيأتي برقم 6125، وسكنوا ولا تنفروا، هاتان متقابلتان، لأن السكون عكسه النفور. فسكنوا يعني طمئنوا، كلمة سكنوا يعني طمئنوا الناس، طمئنوهم برحمة الله، طمئنوهم بمغفرة الله، طمئنوهم بعظيم رحمة الله عز وجل. لذلك الرواية التي سترد معنا في آخر الكتاب، سكنوا ولا تنفروا، أما هنا بشروا ولا تنفروا. نعم، هنا أقول قضية بس على السريع، أن بعض العلماء استفاد معنى جميلا، يسروا بمعنى خففوا عن أنفسكم بأن تأخذوا من الأعمال ما تطيقون، هذا تيسير، لأن من أخذ ما لا يطيق وشدد على نفسه يكون قد عسر على نفسه. فيسروا يعني خذوا من الأعمال ما تطيقون، من نوافل العبادات من صيام وقيام وغير ذلك، مع مراعاة الحقوق النفسية والبدنية والاجتماعية. ولا تعسروا يعني لا تشددوا على أنفسكم بأن تحملوا أو تحملوا أنفسكم على ما لا تطيقوا من الأعمال، فإن ذلك، انظروا إلى المعنى الذي أخذ من قولي ولا تنفروا، لأن ذلك من شدد على نفسه ما الذي يحصل معه؟ يحصل معه سآم وملل وضجر من هذا العمل. فإذا حصل معه سآمة وضجر وملل حمله ذلك على النفور من هذا العمل الصالح، بل قد يحمله على النفور من الدين كله. وهذا رأيناه، تلاقي بعض الناس دخل في الإسلام وتشدد تشدد عجيب جدا، لم يصبر يعني مدة قليلة وإذ انقلب بعد ذلك على عقبيه وانقلب 180 درجة. نعم، من يعبد الله على حرف.
ولا تبغض عبادة الله إلا نفسك.
نعم، ولا تبغض عبادة الله إلى نفسك. تبغض إلى نفسك عبادة الله لما تأخذ من الأعمال ما لا تطيق. ولذلك يسروا ولا تعسروا هذه لك، وبشروا ولا تنفروا هذه لغيرك. فالحديث اشتمل على مصالح الإنسان في نفسه وعلى نفعه لغيره في آن واحد. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. نعم، هذا باب جديد أريد أن أذكره لأنه يتعلق ببابنا. يقول البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم، جده إبراهيم يكنى أبا شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو الحسن. فلما نقول عثمان بن أبي شيبة ننسبه إلى جده، جده إبراهيم هو أبو شيبة، وهذا يقع كثيرا. نقول ابن حنبل، حنبل جد أحمد، فأحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل. فهنا عثمان هو عثمان بن محمد بن إبراهيم الذي يكنى أبا شيبة، وهو له مسند وله تفسير لا أخوض في ترجمته الآن، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة المعروف المشهور صاحب المصنف. أخو أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة صاحب المصنف، وتوفي عثمان بن شيبة 239. يروي هنا عن جرير، جرير وابن عبد الحميد الضبي الكوفي، كذلك لن أترجمه الآن، عن منصور هو ابن المعتمر. نعم، هذا الإسناد كله كوفيون، كلهم كوفيون، هذا رواة هذا الإسناد كلهم كوفيون. عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه. لوددت هنا لوددت يعني والله لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. لما طلبوا ذلك؟ لما وجدوه من حلاوة تذكيره. نعم، لذلك قال والله وددت، هنا قسم مذكور محذوف، إني لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم لكي لا تقعوا بالملل، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هنا السآمة علينا من الناحية اللغوية، إن عن بعضهم قال مخافة السآمة الطارئة علينا، أو لعل السآمة ضمنت معنى المشقة، يعني مخافة المشقة علينا. هذه لأجل تعليق الجار والمجرور. نقف أيها الإخوة عند هذا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا. سألني هذا الأخ سؤال عن الدرس الماضي، قال هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليبلغ الشاهد الغائب نداء مطلق لكل أحاديث رسول الله، أم إنه مقيد بهذا الحديث؟ ولماذا ذكره في هذا الحديث لا غير؟ أنا أقول لو أنت رجعت إلى الشواهد التي ذكرتها لك لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تبلغ كل شيء. أما سمعت قوله نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع؟ فالأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التبليغ كثيرة كما علمت. وهذا الأخ سألني سؤالا آخر، هل ورد في حديث ثابت لفظ الدرجة الرفيعة في دعاء الوسيلة بعد الأذان، يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، هل ثبت والدرجة الرفيعة؟ الجواب لا، ليس في شيء من الروايات هذه اللفظة. الحديث فقط اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ونص على ذلك ابن حجر في تلخيص الحبيب وغير ابن حجر، والبخاري قال لم أجد هذه في شيء من الروايات. فليس في شيء من الروايات كلمة والدرجة الرفيعة، حتى قوله إنك لا تخلف الميعاد ما رواها إلا البيهقي وفي إسناده ضعف كذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى خير.